إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالدين الحق ليظهره للناس جميعا ولو كره الكافرون اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين فالصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله أنت طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله أدركنا يا رسول الله بعون الله أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وأحثكم على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير وإن خير الكلام كلام الله تعالى يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إخوة الإيمان كلامنا اليوم ليس عن شرح هذه الآية الكريمة التي لطالما سمعتم منا شرحها وهذا من عظيم نعم الله علينا وعليكم فإن اعتناءنا بعلم التوحيد هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أحببت أن أذكر بها وهي أصرح آية في القرآن الكريم في تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه بدأت بها حتى أحدثكم بعد ذلك عن أعظم نعيم أهل الجنة في الجنة وهو رؤيتهم لله رب العالمين فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله تعالى، يرونه بلا كيف ولا جهة ولا مكان. ودليلنا على ذلك من قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله تعالى بالقمر. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو من أساطين السلف الصالح، وقد ولد عام 80 للهجرة، قال في كتابه الفقه الأكبر: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. وقال أيضا في كتابه الوصية: ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق. انتهى ما قاله الإمام أبو حنيفة. وهذا دليل على أن السلف الصالح نزه الله تعالى عن الجهة والمسافة. وقال إمام أهل السنة والجماعة إمام الهدى أبو منصور الماتوريدي رضي الله عنه، المتوفى 333 للهجرة، في كتابه التوحيد: إن رؤية الله تعالى في الآخرة واجبة سمعا بلا كيف، إذ الكيفية تكون لذي صورة، بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس. انتهى كلام الماتوريدي رحمه الله تعالى، وهذا في غاية التنزيه. فالمؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة بلا كيف، من غير مقابلة ولا مدابرة، ولا عن ميامنة ولا عن مياسرة، ولا من فوق ولا من تحت، يرون من لا شبيه له، فلا يشكون أنهم رأوا الله تعالى. وقال الإمام أبو حفص نجم الدين عمر النسفي رحمه الله، المتوفى 537 للهجرة، في العقيدة النسفية: ورؤية الله تعالى جائزة في العقل واجبة بالنقل، وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة، فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى. انتهى كلامه بحروفه. فرؤية الله تعالى في الآخرة واقعة باتفاق أهل الحق، ولا يحيل العقل ذلك. فكما صح علمهم بوجود الله تعالى بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، جاز عقلا رؤيتهم له كذلك بلا كيف ولا جهة. فقد قال أئمة أهل السنة والجماعة، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه من أساطين السلف الصالح، والذي توفي في عام 241 للهجرة، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فالله سبحانه لا يتصور في الوهم، لأنه لا يتصور إلا صورة، ولا يتقدر إلا مقدر، ومن لا جهة له لا يشار إليه بالجهة، ومن لا مثل له لا إيضاح له بالمثال، ومن لا أشكال له فلا أشكال فيه، ليس كمثله شيء، ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم، وإنما تضرب الأمثال لمن له أمثال. كيف يقال له كيف؟ والكيف في حقه تعالى محال، أنى تتخيله الأوهام، وكيف تحده العقول؟ ما عرفه من كيفه، ولا وحده من مثله، ولا عبده من شبهه. المشبه أعشى والمعطل أعمى. فالله سبحانه وتعالى ليس حجما لطيفا كالنور والظلام، ولا حجما كثيفا كالإنسان والجمادات، ولا يوصف بصفات الحجم كالحركة والسكون والتحيز في مكان وفي جهة. فكما صح عقلا وجود الله تعالى قبل المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، يصح عقلا وجوده تعالى بعد خلق المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، ولا يكون ذلك نفيا لوجوده. فالله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. فمن عرفه عرفه بنعت جلاله بأدلة العقول، وهي الأفعال الدالة عليه وعلى صفاته. وقد قال الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، إليه انتهى فكر من تفكر. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. وقال إمامنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. إخوة الإيمان المؤمنون يرون الله تعالى في الآخرة ولا يرونه في الدنيا، أما الكفار فمحرومون من رؤية الله في الدنيا وفي الآخرة. فالأنبياء والأولياء يرون الله كل يوم مرتين، أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة. لأن نعيم أهل الجنة متفاوت، كل بحسب درجته وعلو مقامه عند الله، وذلك على حسب ما قدم من الأعمال في الدنيا. ولكن كل مكان في الجنة المقدار القليل منه خير من الدنيا وما فيها. فالجنة يجب الإيمان بها، الجنة هي دار السلام، دار النعيم المقيم الأبدي الدائم. وأما النعيم في الجنة إخوة الإيمان فعلى قسمين: قسم لا يناله إلا الأتقياء، وقسم يناله كل أهل الجنة. قسم جعله الله تعالى خاصا بالصالحين، وقسم يشترك فيه كل أهل الجنة. فأما النعيم العام الذي يشترك فيه كل أهل الجنة فهو أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون ولا يمرضون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. واسمعوا معي ما جاء في وصف الجنة عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، في مقام أبدي في حبرة ونضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم برب الكعبة، بالله رب العالمين، بأن الجنة نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا إلى قمر، ولا ظلام فيها هناك كما في الدنيا، لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها. ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة، لكن الله تعالى يعطيهم قوة أضعاف 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 ما جعلها في أعينهم اليوم. قوتها اليوم نسبة ضئيلة كنسبة النقطة من البحر. الله تعالى أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة 1000 سنة كأنها كف يرونها رؤية ليس فيها اشتباه. وفي الجنة طوبى، وما طوبى إخوة الإيمان؟ طوبى هي شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، كما روى ذلك الإمام البخاري. وفي الجنة أنهار جارية لا تكلف تعبا بالتناول منها، لأنها ليست في وهاد عميقة، بل هي جارية على وجه أرض الجنة. وفي الجنة أيضا طيور، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. وفي الجنة سرر مرفوعة كما قال ربنا في القرآن الكريم: فيها سرر مرفوعة. وقد ورد في وصفها أنها مكللة بالدر والياقوت وألواحها من ذهب تكون مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا جاء أهلها تواضعت لهم فيجلسون عليها ثم ترتفع بهم. وقد جعل الله تعالى هذا السرير من وسائل التنقل في الجنة، فإذا أراد الشخص رؤية أحد في الجنة فإن هذا السرير ينتقل به فيطير به في الجنة بقدرة الله تعالى حتى يصل أمام سرير ذلك الشخص، فيجلسون متقابلين ويتحدثون، ثم يعود به سريره إلى حيث كان. وهذا معنى قول الله تعالى: على سرر متقابلين. اللهم بحق محمد اجمعنا بمن علمنا هذا الكلام في أعلى عليين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة أهل الجنة لأصحابه مرغبا لهم بالعمل، مذكرا إياهم بالجد والاجتهاد في طاعة الله تعالى. إخواني، اجتهدوا في طاعة الله وانطلقوا بالدعوة إلى الله، وتذكروا قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا.